أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في دلالات أخرى للأمر. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالواجب في وقته. إذا كان عندنا أمر بالصلاة مثل صلي صلاة الظهر، وهذا الشخص لم يصلي صلاة الظهر، فهل في خطاب صلي صلاة الظهر يوجد خطاب ثاني بالقضاء يعني متضمن؟ فحينما أقول صل صلاة الظهر في هذا الوقت المعين من الزوال إلى الغروب، فهل يجب علي القضاء من نفس الخطاب مو خطاب ثاني؟ فهل يجب علي القضاء أو لا يجب؟ يعني هل الأمر بشيء يشتمل على الأمر بالقضاء أو لا يشتمل؟ فإذا لم تأتي بالصلاة في هذا الوقت فيجب عليك أن تقضي الصلاة. هذا الموضوع، هو أنه نفس الخطاب يعطي القضاء أو تحتاج إلى خطاب ثاني يقول بالقضاء. الآن مثلا لو المولى يقول لعبده اشتر لي خبزا وقت الظهر، هذا العبد لم يذهب وقت الظهر، المغرب صار المغرب، نسى أنه يذهب، هل المغرب الآن يذهب لشراء الخبز أو لا يذهب؟ يعني هل القضاء مشتمل متضمن في نفس الخطاب أو يحتاج إلى أمر جديد؟ هذا النقاش حول هذه النقطة. هنا يوجد رأيان. الرأي الأول أن الأمر يكون مقيدا بالوقت، صلي صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، فإذا انتهى الوقت ولم يأتي الشخص بهذا الأمر فإن وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد، لا أن نفس الخطاب نفهم منه القضاء. فالأمر مقيد بزمان معين، ففاتك هذا الزمان فتحتاج إلى أمر ثاني بالقضاء. فإذا أحتاج إلى أمر بالأداء وأمر ثاني بالقضاء. الآن ليش نقضي الصلاة؟ هل نقضي الصلاة الآن لأنه من نفس الأمر، أو أنه هناك روايات تقول بوجوب القضاء؟ فإذا كان نفس الخطاب معناه الأداء والقضاء، معنى ذلك ما أحتاج إلى خطاب ثاني. أما لو نفس الخطاب صلي صلاة الظهر المؤقتة بوقت معين، يعني طاف الوقت فات الوقت، فهنا نحتاج إلى أمر جديد بالقضاء. إذن الرأي الأول أنه إذا كان الأمر مقيد بوقت معين ولم تنفذ، لم تأتي بهذا الأمر بهذا الفعل ضمن هذا الوقت، فتحتاج إلى خطاب جديد للقضاء. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول: حينما الشارع يأمرني بأمر يقول صلي صلاة الظهر، هنا عندي شيئين: أمر بنفس الفعل الصلاة، والأمر الثاني أمر بأداء الفعل في وقت معين. إذن الأمر بأصل الصلاة والأمر بالإتيان بالصلاة في وقت معين. فإذن الأمر مركب من شيئين مو شيء واحد: أمر بالفعل وأمر بالأداء في الوقت. الأمر الثاني لم تأتي به، الأمر بالأداء في الوقت لم تأتي به، فيبقى في ذمتك الأمر بأصل الصلاة. والأمر بأرض الصلاة معنى ذلك أنك لم تأتي بالوقت فيجب عليك القضاء من نفس الأمر، ما نحتاج إلى خطاب جديد بالقضاء. إذن مركب من شيئين، من جزئين، أمر بأصل الفعل وأمر بالأداء في الوقت. أنت لم تأتي بالأمر الثاني، الجزء الثاني، الأمر بالأداء في الوقت، فيبقى في ذمتك الأمر بأصل الفعل. فإذن الأمر بأصل الفعل لم تأتي به في الوقت سقط، ولكن الأمر بأصل الفعل موجود في ذمتك، فيجب عليك أن تقضي هذا الفعل. فيقول: ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت، على عندك فاصلة اشطب الفاصلة، على من لم يأتي بالواجب في وقته. وتوضيح الحال مفروض يصير من أول السطر. وتوضيح الحال في ذلك أن الأمر بالفعل المؤقت تارة يكون، هذا الرأي الأول، تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد بالزمان، صلاة من الزوال إلى الغروب، فلا يقتضي إلا الإتيان به، فإن لم يأتي به حتى انتهى الوقت فلا موجب من قبله للقضاء، من قبل نفس الأمر، يعني نفس الأمر لا يقول بالقضاء وإنما يقول بالأداء في هذا الوقت المعين، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. وتارة أخرى، الرأي الثاني، يكون الأمر بالفعل المؤقت أمرين مجتمعين في بيان واحد، يعني الأمر مركب من جزئين، أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق، يعني لا أداء ولا قضاء، على الإطلاق يعني لا أداء ولا قضاء، يعني بدون قيد الزمن، الإطلاق بدون التقييد بالزمن، يعني لا أداء ولا قضاء، لأن الأداء والقضاء من حيث الزمن. أصل الصلاة يعني بدون النظر إلى أداء وقضاء، يعني ما مقيد بزمان معين، جزء منه الأمر بأصل الصلاة، أصل صلاة الظهر. والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص. إذن الأمر له جزءان، الجزء الأول أمر بأصل الصلاة، والجزء الثاني أمر بالإتيان في الوقت المعين. نعم، يعني متضمن فيه، متضمن، أقول أنه لم تأتي في الوقت الأول فعليك أن تقضي في الوقت الثاني لأنه مطلوب منك.
كأن في الشيء الأول هو مشترك مع الرأي الأول، يعني بلا تحقيق لا أداء ولا قضاء، يأخذ بأصل الفعل.
نعم، لكن هناك بأصل الفعل بالفعل المقيد، يعني عندنا في الرأي الأول أمر واحد، أمر بالإتيان بصلاة الظهر في الوقت المعين، فالقضاء يحتاج إلى إيجاب، فلم تأتي، لم تلتزم بالإتيان في الوقت المعين، فسقط الوجوب عنك، يعني مأثوم، سقط الوجوب مأثوم، ولكن الوجوب ساقط، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد، يعني ما يستطيع هنا أن يقضي صلاة الظهر، انتهى، راحت عليه مثل ما يقولون، أنه مأثوم هو، بعد ما يقدر أنه يقضي. أما في الرأي الثاني لا يقدر أنه يقضي، يعني نفس الأمر مركب من أمرين، فلم يأتي بالوقت، لكن الأمر بأصل الصلاة موجود في ذمته، فيقضي بعد ذلك الأصل الصلاة، يعني بعد المغرب ممكن أن يأتي بهذه الصلاة. والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص، فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني هو الإيقاع في الوقت الخاص، بقي عليه الأمر الأول، يعني الإتيان بأصل الفعل بذات الفعل. ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. إذن عندنا رأيين، ما هو رأي السيد الشهيد؟ هاي وظاهر دليل الأمر لازم نخليه من أول السطر. هذا رأي السيد الشهيد في الموضوع الصحيح. والرأي الأول، لا يوجد دليل على أن الفعل المقيد بالوقت مركب من جزئين. فإذا قال المولى صلي صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، ما نقدر القسمة إلى قسمين. هو المولى يريد صلاة الظهر المقيدة، مو أنه يريد الصلاة المطلقة ويريد الإتيان بها في الوقت، يعني القسمة إلى جزئين. المولى يريد الصلاة المقيدة بالزمن، مو أنه انقسم إلى قسمين يريد أصل الصلاة ويريد إيقاع الصلاة في الزمن المحدد. ما عندي دليل على أن الأمر بالمقيد يعني أمر بالمطلق زائد الإتيان بالتقييد، وإنما فقط هو الإتيان بالمقيد، وما عندنا دليل على أنه الأمر له مركب من أمرين من جزئين. نعم لو كان عندنا أدلة رواية تقول أن الأمر مركب من أمرين نقدر أنه يصير عندنا دليل، لكن ما دام ما لا يوجد عندنا دليل فالأصل أن الأمر بالصلاة المقيدة بالزمن يعني أمر واحد، أمر بالصلاة المقيدة بالزمن، وهذا أمر واحد ولا يمكن أنه نقسم إلى أمرين. إذا نفهم من الأمر وحدة الأمر لا تركيب الأمر، أن الأمر شيء واحد. فإذا عندي إذا صدر لي أمر أفهم وحدة الأمر ولا أفهم أن الأمر مركب من جزئين، ففي هذه الحالة يكون المعنى الحقيقي للأمر هو دلالته على الأداء فقط، والقضاء يحتاج إلى دليل ثاني. إذن الأصل أنه يدل على الأداء والقضاء يحتاج إلى أمر، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد، أمر ثاني لابد يأتي بالقضاء. والآن في القضاء عندنا احنا روايات موجودة في قضاء الصلوات، وظاهر دليل الأمر بالموقت هو وحدة الأمر، فيحتاج إثبات تعدده على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة، وهذه القرينة ليست موجودة عندنا. أي شيء، المهم أي دليل، أي دليل من الأدلة، آية قرآنية، رواية، دليل عرفي، أي شيء. المهم حتى في العرف لما توجه أمر السامع يفهم منك أمر واحد، ما يفهم منك أمرين. فأي قرينة أي دليل ممكن أن يثبت أن الأمر مركب من شيئين، وما عندنا هذا الدليل، لا قرآني لا روائي لا عرفي، ما موجود عندنا هذا الدليل. ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة، فيعلموا الأمر، دلالة الأمر بالأمر بشيء، إذا عندك فاصلة اشطب الفاصلة، على الأمر بذلك الشيء مباشرة. أعطيكم مثال حتى يتبين العبارة. مثلا أنا أقول مثلا لشخص، قل لفلان، الشخص الثاني، أكلم الشخص الأول أخاطبه أقول قل للشخص الثاني أن يأتي لي بكوب ماء. الشخص الثاني واقف وراء الباب، سمع أنني أنا أطلب من الشخص الأول أن يطلب منه أن يأتي بالماء، فهنا هذا الشخص سمع، هل يجب عليه أن يأتي بكوب الماء بدون ما يقول له الشخص الأول؟ إذا صار عندي رأيين، رأي يقول نعم، رأي يقول لا.
طبعا أنا سمعت يوم نزل على رسول الله،
نتكلم عن الخطابات عن الأوامر، الآن
أقل
الصلاة. مو مثالنا هذا إحنا، مو مثالنا هذا. مثالنا أنه الآن الأب مثلا يقول للأم قولي لولدي فلان أن يأتني بكوب ماء. زين الولد سمع بس طنش سوى نفسه ما يسمع، هل واجب عليه ولا مو واجب عليه؟
وصل
الأمر، قد يكون الأب عنده ملاك خاص إنه لازم عن طريق الأم، مو عن طريق، مو بالسماح المباشر، عنده هدف، عنده مصلحة معينة إن الأم لازم تقول، حتى مثلا يثبت للولد إن ترى الأم شخصية بعد مثلا. زين، وإذا الأم عندها هدف خاص إن الأم هي اللي تقول حتى يعطي لها شخصية، يعطي لها قيمة في البيت، صار عندنا رأيين، يعني رأي يقول نعم، رأي يقول لا.
شنو ترجع على مراد المتكلم؟
شنو يعني؟ أقول أنت الآن سمعت الأمر، ما تدري أنه مراده هل هو بطريق مباشر أو غير مباشر، فراح يصير عندنا رأيين. على الرأيين، الرأي يقول نعم، الرأي يقول لا، على الرأيين.
مثلا يعني افترض ان الوالد هو المرض مثلا، وخالف هذا الولد لم يأتي بالماء، زين لا يستطيع ان مثلا يعاقب هذا الولد.
زين احنا نقول بان وجود الام مر على نحو الطريقيه، مر على نحو الموضوعيه. اذا كان على نحو الطريقيه ممكن ان يكون هناك طريق ثاني، فالولد سمع هو مباشر. وإذا قلنا على نحو الموضوعية، يعني كلام الأم مع الولد يكون جزء من الموضوع، فإذا كان على نحو الطريقية فيكون شخص ثالث كان موجود بدل الأم تكلم، مثل الخال قاعد قال يا ولد قوم أأتي بكوب ماء لأبيك. فإذا كان على نحو الطريقية يعني يمكن أن يكون طريق آخر موجود، طريق ثاني، حتى لو عن أي طريق، سواء مباشر اسمه أو من شخص ثالث. وإذا قلنا أنه يوجد على هو على نحو الموضوعية، يعني يوجد أنه من خلاله فقط ولا نريد من خلال شخص آخر، لوجود هدف ومصلحة من وراء ذلك، ففي هذه الحالة إذا كان على نحو الموضوعية فهنا لابد أن يكون عن طريق هذا الشخص فقط، ما عندي أشخاص آخرين. نعم، لكن أبي هذا الأمر من خلال هذا الشخص. أعطيكم مثال شرعي، الآن عندنا أمر من المولى للأب بأن يأمر ابنه الصغير بالصلاة، في الروايات أن الأب يأمر الابن بالصلاة، ما قال الرواية، ما قالت الأم ولا الخال ولا العم، خصوص الأب، يعني غير الأب ما يقدر أنه يأمر الابن بالصلاة كأمر، لأنه في الرواية يأمر، رواية أن الشارع يأمر الأب بأن يأمر ابنه الصغير بالصلاة، فإذا هنا الأب على نحو الموضوعية، جزء من الموضوع. فإذا الأب أمر الابن بالصلاة، الابن يصلي، الابن الصغير يعني، من باب الاستحباب يصلي. لكن إذا أنه لم يأمر، يعني شخص ثاني قال له قوم صلي، ما يقوم يصلي، مو واجب عليه. طبعا احنا نقول الصغير مو الكبير، يعني مو من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر، الطفل الصغير عمره 6 سنوات او 7 سنوات يستحب للاب او يستحب ان يصلي هذا الصغير، فالاب يامره بالصلاه. فهنا نفس الطريقه، هل الروايه كانت تقصد الاب على نحو الطريقيه فيمكن ان يوجد طريق اخر الام تقدر تقول له قوم صل، او ان الروايه تقول على نحو الموضوعيه لانه المولى له غاية، له ملاك، له مصلحة في قيام الأب فقط بهذه المهمة لأن عليه تربية أولاده، أكو مصلحة معينة موجودة، فلا يمكن لشخص آخر أن يأمر الابن، فاتيان الطفل بالصلاة متوقف على أمر الأب فقط. إذا قلنا على نحو الموضوعية، وإذا قلنا على نحو الطريقية نقول لأنه يمكن أن يأتي الأمر من أي شخص آخر، بل حتى الطفل بنفسه لو مثلا شاف في الرسالة العملية طالع صدفة فتح الكتاب وإذا مكتوب يجب على الأب أن يأمر ابنه الصغير بالصلاة، خلاص بعد أنا عرفت المسألة ومطلوب من الصلاة، فيذهب إلى الصلاة بدون أمر الأب، ما يحتاج إلى أمر الأب. فيقول: ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء، دلالة الأمر يعني يأمر الأب بالأمر بشيء بأن يأمر الولد بالصلاة على الأمر بذلك الشيء مباشرة، فهل يدل على الأمر المباشر للشخص أو لابد أن يكون عن طريق الشخص الأول؟ لابد أن دلالة الأمر يعني تكليف الأب بأمر الولد بالأمر بشيء بأن يأمر الابن بالصلاة على الأمر بذلك الشيء مباشرة، إذا الطفل سمع الوجوب من طريق ثاني من طريق الأم أو أنه قرأ المسألة الشرعية بنفسه، بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك؟ يعني خالد سمع الأمر بنفسه كان واقف وراء الباب، فهل يجب عليه أن يأتي بالفعل أو لا يأتي، أو أنه يشترط أن يكون عن طريق زيد فقط وفقط؟ فعلى الأول يعني سمع خالد الأمر بنفسه، لو أن خالدا اطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء، فيكون زيد على نحو الطريقية وتوجد طرق أخرى. وعلى الثاني لا يكون ملزما بشيء لأن زيد يكون على نحو الموضوعية.
شيخ ما نقدر نقول إنه يوم سمع خالد عن طريق التبادل فيروح يسوي شيء.
ما في تبادل، هو التبادل هو الموجود، يعني في اللغة موضوع أنه إذا شخص أمر بشيء فلا بد أن الثاني يعني على نحو الطريقية. لا، يقول المولى أمر أبوي يقول لي، فمفروض أبوي واجب عليه إنه يقول لي، إذا ما قال لي ماكو وجوب عليه بالصلاة. بعد أنا سمعت الشارع يقول للأب، فالأب على نحو الموضوعية مو أنه على نحو الطريقية، يعني الابن يقدر يحتاج أن المولى أمر الأب، ما قال لي مباشرة أمر الأب أن يأمرني وأبي لم يأمرني، هذا مو واجب علي أن أصلي. ليش يكون ملزم؟
حتى لو يعني بمجرد الكشف في كشف
ملزم عليه، بس عنده قطع بأن الأمر لابد أن يأتي عن طريق الأب، ما عنده احتمال، وقطع بأن الأمر لابد أن يأتي عن طريق الأب، مو احتمال توجه التكليف إليه، عنده طريق خاص، عندي قطع بأن أبي لابد أن يأمرني، أنت قطع بهذا. فعلى الأول يعني إذا خالد سمع الأمر بنفسه مو عن طريق زيد، كان واقف وراء الباب وسمع الأمر، فعلى الأول لو أن خالدا اطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء، إذن زيد هنا راح يكون على نحو الطريقية، طريق ممكن أن يكون طرق ثانية هناك. نعم، فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك أو لا؟ يستفاد الأمر المباشر أولا الأول أو لا الثاني؟ يستفاد الأمر المباشر لخالد هذا الأول فعل الأول أو لا هذا الثاني؟ فإذا نقول بأنه إذا كان على نحو الطريقية له حكم، إذا كان على نحو موضوعية فله حكم آخر. ومثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة، فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، أمر به يعني أمر بذلك الشيء، كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي ولو على نحو الاستحباب، يعني طلب بالمعنى المجازي، لأن الصغير عندي قرينة أن الصلاة ليست واجبة عليه، فإذن يكون تكون الصلاة من الطفل الصغير من باب الاستحباب. فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي، فيكون الأب على نحو الطريقية. السيد الشهيد ما بين رأيه، قال فإن قيل، وسكت أنه لم يبين أنه يؤيد الطريق الأول أو الطريق الثاني.
ما
أذكر. فإذا عندنا رأيين على نحو الطريقية على نحو الموضوعية. ومثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة. الشارع يقول للأب يجب عليك أن تأمر ابنك بالصلاة. نقول الآن الأب على نحو الطريقية وعلى نحو الموضوعية. فإذا قلنا على نحو الطريقية، يعني الابن لو سمع من غير الأب شخص ثاني، الأم قالت له يجب عليك أن تصلي، طبعا طلب من باب الاستحباب، أطلب منك أن تصلي من باب الاستحباب، في هذه الحالة إذا كان على نحو الطريقية فمعنى ذلك يمكن أن يكون هناك طريق آخر. فإذا جاء الأمر من قبل الأم فيجب على الولد أن يصلي. إذا الابن هو بطريقة ما عرف الحكم، كان يقرأ الرسالة العملية مثلا، في هذه الحالة أيضا يجب عليه أن يأتي بالصلاة. أما إذا قلنا بأن الأب على نحو الموضوعية، يعني أريد الأمر الموجه إلى الصبي عن طريق الأب فقط، فيكون جزء من الموضوع، الأمر عن طريق الأب يوجه إلى الولد فيكون جزء من الموضوع، في هذه الحالة يجب على الأب أن يأمر الصبي. فإذا لم يأمره لا يجب على الصبي أن يصلي، إذا أمرت الأم لا يجب على الصبي أن يصلي، إذا عرف بالحكم لا يجب عليه أن يصلي إلا أن يكون عن طريق الأب. في سؤال؟ المكلف بعد المكلف من أي طريق يعرف أن الحكم موجه لا بد أن يأتي به، ما يكون مخصص بطريق معين، يعني مو مخصص أنه الآن ابن بالغ عمره 18 سنة ما يشترط أنه الحكم يكون عن طريق الأب، بأي طريق يصل إليه الحكم لا بد أنه يصلي.
هذا الحكم لم
يأتي
مباشر،
يعني
هذا مزين ولا غير مزين،
بأي طريق المكلف، بأي طريق، بأي طريق لابد أنه هو ملزم بأن يأتي بالتكاليف. إحنا نتكلم عن الطفل، أنا مو واجب عليه أن يأتي بالصلاة، باب الاستحباب يأتي، فتقدر تقول الأب على نحو الموضوعية والطريقية، ولا إذا مع المكلف الأب دائما على نحو الطريقية، لأنه يوجد طرق ثانية، توجد عندنا طرق ثانية، كان عن طريق الأب، عن طريق الأم، عن طريق العالم، عن طريق المسجد، عن طريق الفضائية، عن أي طريق من الطرق، بمجرد ما يثبت أن هذا التكليف مطلوب منه لابد أن يأتي بالتكليف. بعد ما عندي موضوعية وطريقية، صار دائما طريقية، ما عندي موضوعية. هم يناقشون أنه الابن، يعني الابن يعني أو الولد، أنه يطلق على الولد والبنت أو خصوص الولد، هذا بعد يحتاج إلى أيضا بحث. لكن كلامنا مو في هذا الآن، البنت أو الولد، كلامنا في خصوص الأمر. هذاك بالبحوث الفقهية بعد يطرحونها. لذلك أنه بول الرضيع أو يشمل الرضيعة، المسألة الفقهية الموجودة، إذا كان عندي بول الرضيع أنه نص نجاسة صبح عليه ما يخلص طهر المكان والغسالة طاهرة، أو أنهم يناقشون يعني الرضيع بمعنى الرضيع والرضيع، مو فقط خصوص الرضيع الذكر. لذلك الفقهاء يختلفون، يقولون بأنه خصوص الذكر، لأن الرواية إذا كان موجود فيها الرضيع يعني خصوص الذكر الرضيع. لو كانت الرواية تريد البنت لقالت الرضيع، الرضيع والرضيع. لكن البعض قد يقول أن الرضيع اسم الجنس يشمل الذكر والأنثى، بمعنى اسم الجنس شامل للطرف، مثل ما يا أيها الذين آمنوا وشامل للمؤمنين والمؤمنات، أو الآيات اللي فيها كلمة وهو مؤمن، وما يقصدون خصوص المؤمن أنه حتى المؤمنة. النهي كما أن للأمر مادة وصيغة كذلك الحال في النهي. إذن في الأمر ناقشنا مادة الأمر وصيغة الأمر، أيضا هنا عندي مادة النهي وصيغة النهي. فمادة النهي يعني نفس الحروف النون والهاء والياء تستعملها، تقول أنهاكم عن فعل كذا، أو أوجه لكم النهي بعدم فعل كذا. إذا نستعمل نفس الحروف، أنهاكم عن الكذب، أوجه لكم نهيا بعدم الإتيان أو نهيا عن الكذب. فإذا عندي الاشتقاقات من النون والهاء والياء، مثل ما أنه في الأمر عندي الاشتقاق من الهمزة والميم والراء، هاي مادة الأمر. فالنهي يدل على الزجر بالمفهوم الاسمي. شنو معنى نهي؟ يعني زجر بالمعنى الاسمي، لأن المادة موضوعة للمعنى الاسمي، فيدل على نفس المعنى الاسمي للزجر. ما عندي هنا معنى حرفي لأن النظر إلى المادة. فطالما أن نهي معنى اسمي، فهنا نستطيع أن نأتي بالمعنى الاسمي المرادف له، فنقول نهي يساوي زجر، وما تحتاج إلى أطراف ثانية لأنه معنى اسمي، والمعنى الحرفي يحتاج إلى أطراف ثانية. وأما صيغة النهي فمثل لا تكذب، فطالما أنها صيغة والصيغة هي الهيئة، والهيئة تدل على معنى حرفي، فنفهم النهي والزجر بنحو المعنى الحرفي، يعني النسبة الزجرية، النسبة الزجرية. ففي هذه الحالة راح نفهم على أساس النسبة، والنسبة معنى حرفي. فمادة النهي تدل على الزجر بالمعنى الاسمي، وصيغة النهي تدل على الزجر بالمعنى الحرفي، يعني النسبة الزجرية. نفس الحروف، نعم، معنى حرفي يحتاج إلى أطراف ثانية، لأن الصيغة تحتاج إلى حروف حتى تظهر. الصيغة بدون حروف ما ممكن أن تظهر. كما أن للأمر مادة وصيغة كذلك الحال في النهي، فمادته نفس كلمة النهي، وصيغته من قبيل لا تكذب لا تفعل، والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمي، والصيغة تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والإمساكية. سؤال، على ماذا يدل النهي؟ ما هو مفاد النهي؟ للأصوليين رأيان في دلالة النهي. الرأي الأول، النهي هو طلب الترك. المعنى الأول للنهي، أنه بعض الكتب الأصولية تقرؤونها، يقول النهي هو طلب الترك. فحينما يقال لا تكذب، يعني أطلب منك أن تترك الكذب، لا تكذب، بمعنى أطلب منك أن تترك الكذب. هل الترك أمر عدمي أو وجودي؟ عدمي. الترك عدمي مو فعل. إذن الترك عدم أو أمر عدمي لأنه عدم الفعل، فالشخص التارك لشيء لا يقوم بأي عمل. الآن تارك، لم أرفع هذه الزجاجة، تارك هذه الزجاجة، ما قاعد أقوم بفعل. إذن أطلب منك أن تترك الفعل، والترك أمر عدمي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، النهي هو طلب الكف عن الفعل. يعني أطلب منك أن تكف نفسك عن الإتيان بهذا الفعل. الكف أمر وجودي لو عدمي؟ الكف وجودي، تكف يعني تقوم بعمل، تكف نفسك عن الإتيان بالعمل، إذن أمر وجودي مو أمر عدمي. كف النفس أمر وجودي، الترك أمر عدمي. نعم.
لا تشرب الخمر مثلا، لا يشرب الخمر، تقول لا تشرب، أمر وجودي.
لا، نفس عدم شرب الخمر، اترك شرب الخمر، اترك شرب الخمر. انه لما تقول اترك الان ترك، اطلب منك ترك شرب الخمر. الترك نفسه وجودي لو عدمي، ترك شرب الخمر وما قاعد يؤدي فعل، بالعكس لما كان يشرب الخمر اتى بفعل. حينما يترك شرب الخمر، الترك امر عدمي، يعني لا يقوم باي عمل، ما عنده عمل، قاعد الان هو. الترك طلب كف النفس، اطلب منك ان تكف نفسك عن الاتيان بالفعل، مو فقط لا تاتي بالفعل، تكف النفس عن الاتيان بالفعل. فيقول: وقد وقع الخلاف بين جمله من الاصوليين في ان مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرد امر عدمي، او طلب كف النفس عن الفعل الذي هو يعني هو الكف، الكف أمر وجودي مو عن الفعل الذي هو أمر وجودي، يعني الفعل أمر وجودي، لا هو يعني الكف أمر وجودي. الآن سيد الشهيد يشكل على الرأي الأول ويشكل على الرأي الثاني. الإشكال على الرأي الأول، حينما تقول أطلب منك أن تترك وأنت الآن تارك، من الإنسان يقال له لا تكذب وهو دائما صادق، فلما تقول أطلب منك أن تترك يقول لك أنا تارك، هذا تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل قبيح أو محال، فيكون له. إذا الشخص كان تارك الكذب وتقول له لا تكذب، يقول لك أنا تارك، هذا تحصيل للحاصل، ماكو شيء جديد، وتحصيل الحاصل لغو. واحد مثلا أم الولد الصغير نايم، تقول له نم، نايم هو، يقول أنا نايم، يرفع رأسه نايم، يشتري مني مثلا، زين فهو نايم، يقول تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل لغو، ويرجع ينام. دارس أصول هذا. فما دام أنه تحصيل للحاصل وتحصيل الحاصل لغو، إذن أطلب منك أن تترك ما له معنى، ما له قيمة للشخص الذي كان تاركا. فإذن يكون النهي بعدم الكذب لغوا، والشيء العدمي أيضا لا يتعلق به الطلب. إذا شيء عدمي يتعلق به الطلب، نقول لا، الآن أنا أقول لك آتني بعدم الكوب من الماء، طلب أمر عدمي ما له معنى، لأن الشيء العدمي لا يتعلق به الطلب، الأمر العدمي لا يتعلق به الطلب. فحينما تقول أطلب منك أن تترك ما له معنى هذا، مثلا أنه آتني بعدم الكوب، شنو آتيك؟ ماكو شيء، عدم هو، يعني ماكو شيء متعلق بآتني. فإذا أنه التحصيل الحاصل له والشيء المعدوم يستحيل طلبه، لأن الطلب يكون للشيء الموجود لا يتعلق الطلب بالشيء المعدوم. إذن طلب الترك تحصيل للحاصل وتحصيل الحاصل له، بالإضافة إلى أن المعدوم لا يتعلق به الطلب. فإذا الرأي الأول مردود أنه طلب الترك، النهي هو طلب الترك، هذا الرأي مردود لوجود هذا الإشكال. هذا شيء ثالث، إن احنا أخذنا مثال أنه الشخص الذي لا يكذب، الشخص الذي لا يكذب. الرد الإشكال، لو قلت له أطلب منك أن تبقى على تركك للكذب، لما تبي تطرح إشكال أتي بالمثال اللي يطرح عليه إشكال، مو المثال اللي يكون مؤيد. وإذا طرحت إشكال واحد يكفي بالنسبة لك، مو شرط كل الحالات، يعني إشكال واحد يكفي لنقض أي نظرية. لو قلنا أطلب منك الترك بمعنى أطلب منك أن تبقى على تركك للكذب، والبقاء أمر وجودي لو عدمي، أن تبقى عليه وجودي. فإذا معنى طلب الترك يعني أطلب منك أن تبقى على تركك للكذب، فيكون أمر وجودي، والأمر الوجودي يتعلق به الطلب، لأن الإبقاء أمر وجودي، يعني بمعنى استمر على عدم الكذب، والاستمرار أمر وجودي، لأن الاستمرار يحتاج وفعل ويحتاج إلى بذل جهد. فنرد الإشكال على الوجه الأول بأن بقاء الترك مقدور وأمر وجودي. نعم الترك أمر عدمي، ولكن البقاء على الترك أمر وجودي، فمن المعقول أن يأتي الشارع ويوجه هذا الأمر للمكلف بطلب البقاء على ترك الشيء. إذن الوجه الأول تام ولا إشكال عليه، بأن معنى النهي هو طلب الترك. لذلك يقول وقد يستدل الوجه الثاني، يعني إشكال على الوجه الأول، وقد يستدل للرأي الثاني، معنى ذلك أنه إشكال على الرأي الأول. إذا تبي تستدل، أن قد عندك رأيين تقول أنا أستدل الوجه الثاني، يعني أرد الوجه الأول أشكل عليه فيسقط فيبقى الثاني، هذا إذا بعد ماكو إشكال على الثاني نقول بأنه أثبته. يستدل الوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأزلي. طبعا استمرار للعدم فيه مسامحة، ما عندنا استمرار للعدم، فيه مسامحة في التعبير، لأن العدم عدم، بعد ما عندي استمرار للعدم. استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به، لأنه تحصيل للحاصل والمعدوم لا يتعلق به الطلب. الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة، أنه تقول حافظ ترك اترك، يقول أنا تارك، إذا أكو شيء هو مستمر، هذا العدم مستمر، فإذا مستمر بعد أنه يكون تحصيل للحاصل، فلا يمكن تعلق الطلب به، لأن العدم لا يحتاج إلى علة، إنما الوجود يحتاج إلى علة. ويندفع هذا الدليل رد الإشكال بأن بقاءه، يعني استمرار الترك، بقاء الترك مقدور مخارج عن القدرة، فيعقل التكليف به، لأن البقاء أمر وجودي، فيمكن أن تكلف بالأمر الوجودي، والأمر الوجودي يتعلق به الطلب، والبقاء أمر وجودي، فأطلب منك أن تبقى على تركك. ويندفع الوجه الثاني خليه للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.